وصحبه وسلم. كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ السؤال عنه بدعة. أحسنتم، السؤال عنه بدعة كما ذكرت، أعلم السؤال عنه بدعة كما أجاب الإمام مالك رحمه الله. بماذا فسرت المبتدعة صفة النزول يا إسماعيل؟ تعالوا نجيب قم. رد على إمام مالك. والله اني تعبتك تكلمت والله ما سمعت شيء يعني مالك. احسنه خلاف السلف فالبلاد اللي عليه. احسنت ايضا ابراهيم. مستحيل ان يقول ملك وامر من اوامر الله من يدعوني فاستجيب له. ايضا طيب ذكروا هذا. طيب ايضا ذكروا. لا تنزل السماء، تنزل الى الارض. يعني قل لماذا حصرت نزول الملائكه وامر الله عز وجل وامر الله عز وجل السماء الدنيا؟ صح. كما ذكرت أو لا؟ لا أريد الآن على هذا، يعني كما ذكرت خلاف ما قال هذا. إذن هذا إيش، صحيح ولا لا؟ نقول كيف حصرتم نزول الملائكة إلى السماء فقط أو الأرض؟ فملائكة الله تنزل السماء تنزل الأرض، وأمر الله عز وجل أيضا آمر. لا إله إلا الله. طيب نأخذ بعض المسائل إن شاء الله. قال هل يقال ينزل الله سبحانه وتعالى بذاته؟ أم يكتفي بقوله ينزل؟ قال اختلف العلماء إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ينزل بذاته، قاله الإمام أبو القاسم من الشافعية، وهو قول طائفة من أهل الحديث والصوفية والمتكلمين. وقال الطائفة لا ينزل بذاته. القول الثالث قالوا ينزل فيطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القول الأول ماذا قالوا؟ قالوا نقول ينزل الله سبحانه وتعالى بذاته إلى السماء الدنيا. القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا نقول لا ينزل بذاته. القول الثالث ماذا قالوا؟ قالوا نطلق. إيش معنى نطلق؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر من الليل. هل قال النبي بذاته أو قال بغير ذاته؟ ما نطلق إطلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. مفهوم الآن؟ هذا مع الإطلاق. مفهوم الإطلاق يا إخوان معنا الآن حين تقول ينزل بذاته هذا مطلق قيدته. مفهوم الآن؟ أو ينزل الله عز وجل لكن ليس بذاته، لا ينزل بذاته، هذا أيضا قيدته. لكن حين تقول تطلق كما أطلق رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، هل قال رسول الله بذاته أو بغير ذاته؟ ما قال، مطلق. إذن نقول ماذا؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق، موجود عندكم المرجع، قال رحمه الله وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته، لا يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحد البتة. هذه حقيقة الكلام، ولا ينصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة تزيل اللبس. وتعين المراد، فلا حاجة وتعين المراد، فلا حاجة لنا أن نقول استوى على العرش بذاته وينزل للسماء بذاته، كما لا يحتاج أن نقول خلق بذاته وقدر بذاته وسمع وتكلم بذاته. وإنما قال أئمة السنة ذلك إبطال لقول المعطلة، وقال بعض أهل العلم يجوز التقييد بذاته كما فعل أئمة الحديث إبطال لكلام المعطلة. إذن يا أخوة هذا هو الصحيح الأخير أننا نطلق، لكن في ألفاظ يا أخوة وإن لم يقلها السلف إلا أنه قالها بعض العلماء أو قالها العلماء ردا على الأهواء أهل الأهواء. الآن حين يقول أهل السنة، ترى من علماء الحديث من يقول، من العلماء من يقول ينزل الله سبحانه وتعالى بذاته، هل قال هذا النبي؟ لا. هل قاله بعض السلف؟ لا. طيب لماذا قالوا؟ قالوا أرادوا ردا على المبتدع المعطلة الذين قالوا ينزل ماذا؟ قالوا إنما المقصود بنزول ماذا؟ نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته. فقالوا يحتاج أن يقولوا ماذا؟ ينزل الله تعالى بذاته ردا على المعطلة الذين قالوا ينزل ماذا؟ أمره وينزل ملك من ملائكته. مفهوم الآن؟ الآن قال الله عز وجل الرحمن على عرش استوى، هل ذكر سبحانه وتعالى استوى بذاته أو أتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج العلماء أن يقولوا هذا ردا على من قالوا، قالوا أن المقصود بالاستواء ماذا؟ السولة. مفهوم الآن؟ مفهوم الكلام هذا أو لا؟ فبعض الأحيان قد تحتاج تأتي بعض الألفاظ، يحتاج بعض العلماء أن يأتوا بعض الألفاظ، بعض الألفاظ يأتون ببعض الألفاظ ردا على المبتدعة، قالوا استوى سبحانه وتعالى بذاته ردا على من يقول ماذا؟ أن المراد بالاستواء الاستيلاء. مفهوم الآن أو لا؟ ينزل ربنا سبحانه وتعالى بذاته. لماذا قالوا هذا مع أنه ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ بذاته؟ ردا على من؟ على أهل الأهواء. وإلا ماذا الأولى؟ ماذا أن نطلق. لكن لو أتى شخص أراد أن يناظره وأراد أن ينكر ذلك قال تقول الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى بذاته إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. مفهوم الآن؟ وذكر من الكلام كما أنك لا تقول أن خلق بذاته، سمع بذاته، تكلم بذاته، نطلق. إلا متى يجوز أن نقيد؟ سأسأل محمد نو سأل سافرت سأعذرك هذه الأيام، متى يا مالك يجوز نقيد؟
متى
في الرد على أهل البدع. مفهوم الآن؟ الذين ينكرون الصفة فهنا تريد أن ترد عليهم في هذا التقييد فقط، وإلا الأصل ماذا نبقى؟ نبقى على ماذا؟ نبقى على الإطلاق كما أطلق صلى الله عليه وسلم. قال هل يلزم من الحر من الحركة من النزول الحركة والانتقال؟ هذا سؤال أكبر من حجمكم أو من حجم البعض، لكن إن شاء الله نحاول نحذفه في الطبعة التي تليها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أما الذين نفوا الحركة والانتقال فإن نفوا ما هو عن من خصائص المخلوق فقد أصابوا، ولكن أخطأوا بظنهم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه. أنتم ما إلى الآن؟ الآن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا، الذين بعضهم نفوا النزول قالوا لو قلنا ينزل يلزم من ذلك الحركة والانتقال، هذا في حق من يا أخوة؟ في حق المخلوق. بعضهم نفى الحركة والانتقال، قالوا ينزل الله عز وجل سبحانه وتعالى سماء الدنيا بدون حركة وانتقال. فيقول ابن القيم إن أرادوا الذين نفوا الحركة والانتقال الذي في حق المخلوق فقد أصابوا. مفهوم الآن؟ كحركة الإنسان وانتقال الإنسان قال قد أصابوا، انظر ماذا يقول. أما الذين نفوا الحركة والانتقال فإن نفوا انظر ما هو من خصائص المخلوق فقد أصابوا، خصائص المخلوق الحركة والانتقال وما تعلم بحركة الإنسان، ولكن أخطأوا في ظنهم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه. يعني أخطأوا إذا قالوا أنه من لازم النزول أنه لابد من حركة وانتقال، قال هذا خطأ. هل يلزم، هل يلزم يقول من أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا لابد أن يتحرك وينتقل؟ يا أخي ما لك حق أن تخوض في هذا الأمر، ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، هل سأل الصحابة كيف ينزل أو يلزم ذلك حركة وانتقال؟ ما يحتاج إلى هذا، وإنما حصل الخوض من بعد هؤلاء الأخيار، وإلا يجب على الإنسان ماذا؟ أن يقف عند الدليل. نقف حيث وقف القوم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ماذا يجب علينا؟ نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله، ما يحتاج إلى أن تقول ينزل كيف ينزل أو هل يلزم ذلك حركة وانتقال، أو ينزل بذاته، تقف حيث وقف القوم كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أما الذين نفوا الحركة والانتقال فإن نفوا ما هو من خصائص المخلوق فقد أصابوا، وإن ولكن أخطأوا في ظنهم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه. إيش معنى الكلام هذا؟ وأخطأوا في ظنهم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه. لا، أريدنا الصغار. تفضل عبد الله. ها؟ ما معنى هذا الكلام في قوله ولكن أخطأوا في ظنهم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه؟ علي ارفع صوتك، ما أسمع إلا من سيجيبنا أو لا. وان ماذا؟ يعني هؤلاء قالوا يلزم، إذا كان ينزل يلزم من ذلك أن تكون هناك ماذا؟ حركة وانتقال. هل هذا لازم؟ هذا في حق من؟ في حق المخلوق يا أخوة. قال: وأما الذين أمسكوا عن الأمرين فهم أسعد بالصواب والاتباع. ماذا ألزم أمسك على ماذا يعني أمسكوا عن الأمرين؟ لا، قالوا يلزم لا نفوا الحركة ولا أثبتوا الحركة. فهم الآن ماذا؟ أسعد ماذا نقول؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله، مفهوم الآن؟ تقول هذا، ما في داعي للخوض في غير ذلك. قال: هل ثبت أن الإمام مالك تأول قوله ينزل بنزول أمره؟ تأول النزول هكذا، تأول النزول بنزول أمره؟ قال: لا يصل إليه لو سندان من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك وكذاب. قال ابن أبي داود: كان من أكذب الناس. وقال ابن عدي: أحاديث كلها موضوعة. الثاني فيه مجهول لا يعرف. قال: اذكر أقوال الفرق في صفة النزول. وهذا سؤال كبير، نسردها سردا، نحاول إن شاء الله في الطبعة الثانية نحذفه. قال: منهم من حملوا على ظاهره وحقيقته، وقد مر معنا، منهم من حملوا على ظاهره وحقيقته وهم الممثلة تعالى عن قولهم، تعالى الله عن قولهم، يعني قال ينزل كما ينزل المخلوق. منهم من انكر صحة الحديث الواردة، صحة الأحاديث الواردة بذلك جملة، وهم الخوارج المعتزلة، وهم مكابرة أي منهم، مفهوم الآن؟ القسم الثاني أنكروا الأحاديث كامل، أنكروا ذلك. ومنهم من أجرى على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها لله تعالى عن الكيفية والتشبيه، وهم جمهور السلف ونقلوا البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانيين والحماديين والأوزاعي والليث وغيرهم. ومنهم من أولوا على وجه يليق مستعمل في كلام العرب. نقف حيث وقف الدليل. ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبينما يكون بعيدا مهجورا، فأول في بعض وفوض، وهو منقول عن مالك، لكن قد مر معكم أن مالك قلنا هذا لم يثبت عن مالك، وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد. لا شك أن القول الثالث هو الصواب. قال: ما حكم من أنكر نزول الرب إلى السماء الدنيا؟ نقل الذهبي عن أبي الحسين الخفاف قال: حدثنا أبو العباس السراج إملاء قال: من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه فهو زنديق كافر يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني رحمه الله قال في رسالة: ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. أي من تأول فهو مبتدع، هذا هو، لأنهم تأولوا بذلك، ومعلوم أن التأويل من موانع التكفير. قال: ما معنى قول المؤلف بغير كيف؟ ليس المراد من قوله رحمه الله نفي الكيف عن صفة النزول، فإن كل موجود له كيفية، وإنما المراد نفي إثبات كيفية معينة لصفة النزول. قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال يقول بعضهم ثلث الليل آخر الآخر يتغير من بلد إلى آخر، فهل معنى أن الله يستمر في النزول؟ يعني قالوا ثلث الليل آخر الآن، الآن مثلا في أمريكا، يعني كيف ثلث من بلد إلى بلد؟ قالوا يختلف، كيف هذا معنى؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نقول آمن أولا أن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك. انظر ما أعظم التسليم، أنت تؤمن أن الله ينزل خلاص، اترك للخوض هذا ولا تقول كيف وكيف، بل قل إذا كان ثلث الليل في السعودية فالله نازل، وإذا كان في أمريكا ثلث الليل يكون نزل الله أيضا، وإذا طلع الفجر انتهى وقته، كل مكان بحسبه. إذن الواجب ماذا؟ نؤمن ولا داعي للخوض، ينزل ربنا ينزل ربنا. قال كيف نجمع بين الروايات في حديث النزول التي فيها نصف الليل وفي بعضها ثلث الليل آخر وفي بعضها ثلثين إذا مر ثلثان من الليل بعضها نصف الليل؟ قال الترمذي رحمه الله قال الترمذي رحمه الله إن أصح الروايات عن أبي هريرة إذا بقي ثلث الليل الآخر، وهي التي اتفق عليها الشيخان ورواها جماعة كثير من الصحابة، وأما رواية الثلث الأول ورواية النصف هي معلولة. والمرجع عندكم بالحاشية. قال الناظم أتت أحاديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلثاء الليل، وأتى أحاديث حين يبقى نصف الليل، كيف هذا؟ قالوا هذه معلولة. الأصح في ذلك ما ورد ماذا؟ والذي اعتمدها الشيخان حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم هذا الذي ورد في ذلك. قول المؤلف رحمه الله وأقر بالميزان وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. قال ما معنى أقر؟ قال الزبيدي رحمه الله الإقرار الإذعان للحق والاعتراف به. قال ما عقيدة أهل السنة في الميزان؟ قال الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي لو كفتان توزن في أعمال العباد. ما الدليل على إثبات الميزان؟ القرآن والسنة والإجماع. قال الحافظ ابن حجر قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه وأما من خفت موازينه. ومن السنة ما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإمام والحمد لله تملأ الميزان الحديث. وأيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الحديث، والشاهد معروف ذلك. قال كم هناك موازين يوم القيامة؟ ميزان واحد لجميع الأمم. هو الصحيح الصحيح أنه ميزان واحد لجميع الأمم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع الآن مفهوم الآن في قوله فما من خفت موازينه، لا يفهم لك من ذلك أنها عدة موازين. طيب ما معنى موازينه؟ لأنه قد يقول قال كيف نجمع بين هذه الآية فأما من ثقلت موازينه، ذكر ميازين كثيرة موازين كثيرة، وبين قول صلى الله عليه وسلم خفيفتان أو ثقيلتان في الميزان، ذكر أنه ميزان واحد. فسيأتي الآن أن بالنسبة لقول جمع الموازين هي بالنسبة للأعمال للموزونات ليس الموازينية. اسمع ماذا يقول ابن كثير، قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع في قول موازينه باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، وهو قول البغوي والحافظ ابن حجر والألوسي وابن عطية ابن عطية والشنقيطي وغيرهم كثير من أهل العلم. مفهوم الآن معنى هذا؟ إنما وزن باعتبار ماذا؟ ها يعني يومع باعتبار تعدد الموزونات الأعمال التي فيه، جميع الأعمال التي توزن فيها. قال إذا كان ميزان واحد فكيف بقوله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة؟ جمعها باعتبار الموزونات كما قال تعالى ومن ثقلت موازينه. ومعلوم أن الأعمال كلها توضع في ميزان واحد كما في حديث البطاقة. قال ابن كثير في تفسير الآية الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. قال ما الذي يوزن في الميزان؟ في ثلاث أقوال. أول أن توزن الأعمال، والدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده سبحان الله عظيم. مفهوم الآن القول الأول، قالوا إنما توزن الأعمال لهذا الحديث، ذكر أعمالا وذكر أنها توزن أنها ثقيلة في الميزان. قالوا هذا مما يدل على أن الأعمال هي التي توزن. القول الثاني قالوا يوزن كتاب الأعمال، واستدلوا بحديث البطاقة لما جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو يأتي له 99 سجلا من الخطايا، فيقول الله عز وجل هل ظلمك كتبتي؟ فيقول لا يا رب. هل أقصوك شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله فيقول عبد إن لك حسنة لا تظلم فيها، فيقول يا رب وما الحسنة هذه؟ فتؤتى بطاقة التوحيد فتوضع في كفة والأعمال السيئة في كفة فترجح عليه في ذلك. الشيخ قالوا إنما توزن ماذا؟ توزن قال البطاقة. الثالث يوزن صاحب العمل، يوزن صاحب العمل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. مفهوم الآن؟ قالوا هذا الرجل السمين إذن يوزن. وأيضا جاء في حديث ما هو موجود عندكم في حديث ابن مسعود، إنما أذكر هذا اختصار معكم، حين ارتقى عبد الله بن مسعود على شجرة السمر فكانت الريح تسف قدميه فضحك بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضحكون؟ قال يا رسول الله من دقة ساقي ابن مسعود، فقال والذي نفسي بيدي لهما أثقل بالميزان من جبل أحد، لهما أثقل بالميزان من جبل أحد. قالوا هذا من الأدلة على أن العامل أيضا يوزن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال، وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة يوزن فاعلها. وقال العثيمين رحمه الله عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه، فقد يكون هذا أمرا يخص الله به من شاء من عباده. وترجع ابن كثير وابن أبي العز الشيخ ابن باز والعثيمين وغيرهم وصي أنها توزن ثلاثة الأمور. يعني يا أخوة الآن حين نقول نخص بعض الناس، الأدلة عامة يا أخوة، الأدلة عامة على أنها توزن الأعمال وتوزن، وما جاء في حديث أبي هريرة هذا في قصة ابن مسعود ما نستطيع أن نقول هذا خاص في هذا الرجل وفي خاص ابن مسعود في ذلك أنه خاص. يقال لا مانع أن توزن يوزن أيضا العامل للأدلة الموجودة في هذه، ولا يشترط أن يأتي دليل يجمع أن جميع الخليقة يوزن في ذلك أبدا. هذا والله أعلم. قال من هم الذين أنكروا الميزان؟ قال الجامية وبعض المعتزلة. قال شيخ الإسلام إنما قول البغداديين إن المعتزلة دون البصرية قالوا لا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة، وكل موضع ذكر الله هذه الأشياء يراد بها العدل. مفهوم لنا؟ نقول كيف تذهب بالأدلة الذي قال إنما المراد بها العدل؟ قال ماذا فسرت المبتدع الميزان؟ قالوا بالعدل. ما حجتهم على ذلك؟ قالوا على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بنفسها. الآن يا إخوان الآن قال إذا صلى الإنسان وصام وحج الأجر هل يخرج؟ هل يخرج الأجر وتراه محسوسا جسما؟ قال إذن كيف توزن الأجور؟ قالوا إنما هي أعراض ما ترى. الآن صليت أنا هل يخرج أجر صلاتي وأنا مجموع أراه حسيا محسوسا؟ قالوا إذن كيف توزن؟ في ذلك ماذا؟ أنكروا الميزان، حكموا عقولهم وتركوا الأدلة. قال ماذا نرد عليهم؟ نرد عليهم عندكم نرد عليهم أن على أن الأعمال تقلب يوم القيامة أجسادا والدليل حديث أبي أمامة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ومن الأدلة حديث يجعل الله الموت بصورة كبش في مسلم عن أبي سعيد، وحديث يأتي العمل الصالح، العمل الصالح يوم القيامة أو في القبر في صورة رجل فيقول أنا عملك الصالح، فيقول أنا عملك الصالح عند ابن أبي شيبة عن البراء. مفهوم الآن؟ إذن كيف رد أهل السنة عليهم؟ قالوا بالنسبة للأجور، هذه أجور الأعمال يجعلها الله عز وجل ماذا؟ أجساما. وما يدل على ذلك حين يأتي الإنسان يأتي في صورة عمله فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فقال أنا عملك الصالح، والأدلة المذكورة. قال إذا قال أليس الله يعلم مقادير الأعمال، فما الحكمة في وزنها؟ أني قد يقول قائل إنما يوزن الشيء إذا كان الإنسان يجهله. الآن إذا ذهبت إلى السوق وأردت أن تشتري كيلو مثلا من البطاطا أو من الطماط أو من الحلوى، هل صاحب هذا المحل سيأخذ مباشرة بيده ويضع في الكيس وقال خذ، أم يزن ذلك لجهله لأنه ما يعرف كم المقدار بذلك فيحتاج ماذا أن يزن؟ فالله عز وجل لا يخفى على شيء. فقالوا إذن كيف يزن؟ توزن الأعمال، إنما توزن على عبد الرحمن. ما شاء الله، فك الحبوة، فك الحبوة. مفهوم الآن أو لا؟ قالوا إذن كيف توزن والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ما يحتاج إلى وزنها. قال أولا من الحكم في ذلك أي في وزن الأعمال والله عز وجل لا يخفى عليه شيء امتحان الخلق بالإيمان في ذلك في الدنيا، يمتحن الله الخلق هل سيؤمنون بهذا الأمر أو لا، لأنه أمر غيبية. مفهوم الآن أو لا؟ هل سيؤمنون بذلك؟ ثانيا إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى، هذا سعيد وهذا الشقي، هنا توزن أعماله. تعريف العباد ما لهم من خير وشر، إقامة الحجة عليهم، الإعلام بأن الله عادل لا يظلم، هذه كلها من الحكم بوزن الأعمال. قال هل جميع الناس توزن أعمالهم؟ توزن أعمالهم، أم الكفار لا توزن أعمالهم؟ الجواب توزن أعمال الخلق جميعا، المؤمن والمنافق والكافر. قد يقول قائل سؤال، قد يقول قائل فكيف توزن أعمال الكفار وليس لهم حسنات؟ قد يقول إنسان كيف توزن أعمال الكفار ليس لهم حسنات؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله لا توزن وزن من له حسنات، إنما لإظهار عدل الله فيهم وبيان مرتبتهم. مفهوم الآن؟ إنما توزن وزن ماذا؟ من ليس له حسنات، ليس كما يوزن له حسنات، إنما لإظهار عدل الله فيهم. وقيل توزن لفضحهم وعرش قائهم على رؤوس الأشهاد. السؤال الأخير قال هل جميع الخلق توزن أعمالهم من المؤمنين؟ قال لا توزن جميع أعمال العباد، لأن 70,000 لا توزن أعمالهم ويدخل الجنة بلا حساب. نكتفي لهنا، سبحانه.